أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا المقطع من الآية من سورة يوسف عليه السلام تبين لنا حقيقة من الحقائق الأساسية التي ترتبط بالمخلصين في القرآن الكريم. يتذكر الإخوة، نحن في الأبحاث السابقة قلنا أننا نريد أن نتكلم عن عصمة الأنبياء في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى في عصمة الأنبياء من الذنوب مطلقا، كبيرة كانت أو صغيرة، عمدا أو سهوا ونحو ذلك. المرحلة الثانية هو العصمة في تلقي الوحي من الله وحفظه وإبلاغه إلى الناس، هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي العصمة في تطبيق الشريعة، وأنه معصوم في تطبيق الشريعة خارجا وعلى فعله وسلوكه. وقلنا بأنه نحن الآن في المرحلة الأولى نريد أن نثبت عصمة الأنبياء من القرآن الكريم في المرحلة الأولى، وهو أنهم لا يصدر من الأنبياء ذنب لا على مستوى الصغائر ولا على مستوى الكبائر، لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا. وبينا أن هناك طرق متعددة لإثبات هذه الحقيقة. الطريق الأول أنهم على الصراط المستقيم. الطريق الثاني أنهم من المخلصين في القرآن الكريم. وبينا في البحث السابق ما هو المراد من الإخلاص، وكيف أن الإخلاص يدل على العصمة. في آخر البحث السابق انتهينا إلى هذا المقطع من الآية المباركة في سورة يوسف، قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. من الواضح أن ذيل الآية المباركة يدل على التعليل. ما معنى التعليل؟ يعني نحن إنما صرفنا عنه السوء والفحشاء لأنه عبد مخلص لله سبحانه وتعالى. وهذا معناه، أن كل من ثبت أنه من عباد الله المخلصين، الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل له؟ يصرف عنه السوء والفحشاء. هذا هو معنى التعليل. يعني إذا قلت أن فلانا تجوز الصلاة خلفه، لماذا؟ نقول لأنه عادل. وهذا معناه أن كل عادل يجوز الائتمام به في الصلاة. الآية المباركة تقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا الله سبحانه وتعالى يصرف عن هذا العبد السوء والفحشاء؟ الجواب يأتي من الآية، أنه ماذا؟ أنه من عبادنا المخلصين. وهذا معناه أن كل من ثبت أنه عبد مخلص لله فالله ماذا يفعل له؟ يصرف عنه السوء والفحشاء. قل ما هو المراد من السوء وما هو المراد من الفحشاء؟ نحن عندما نرجع إلى كتب اللغة نجد أنهم يذكرون معنى للسوء ومعنى للفحشاء. عندما نأتي إلى السوء نجد أن صاحب المفردات الراغب الإصفهاني في صفحة 252 يشير إلى هذه الحقيقة، يقول هناك: السوء كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية، ما يجعل الإنسان مغموما سواء كان في أمر دنيوي أو في أمر أخروي فيسمى سوء. إلى أن يصل إلى هذه النقطة يقول: وعبر عن كل ما يقبح بالسوء. إذن السوء ما هو؟ كل ما يقبح، كل ما هو قبيح. الآن أسأل منكم: الذنب قبيح أو ليس بقبيح؟ كبيرا كان أو صغيرا؟ أكثر من ذلك، قصد المعصية، قصد الذنب حسن لو قبيح؟ إذن هذا المعنى نستطيع أن نستفيده من الآية المباركة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طب تعالوا معنا، ما هو المراد من الفحشاء؟ نجد بأنه يقول: الفحشاء، الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. ولكنه يظهر بأن الفحشاء ليس كل ما يقبح، بل ما كان قبحا عظيما لا مطلق القبح. ما أدري واضح الفرق بينهما؟ السوء كل ما يقبح عظيما كان أو غير عظيم، أما الفحشاء ما هو؟ ما كان قبحه عظيما سواء كان فعلا أو كان ماذا؟ أو كان قولا. ومن أهم مصاديق الفحشاء في القرآن الكريم هو الزنا، فلهذا تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، قال: إنما حرم ربي الفواحش إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أن يأتين بفاحشة، مراد من الفاحشة هنا ماذا؟ الزنا، كناية عن الزنا. وكذلك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخره. إذن الفاحشة أو الفحشة في القرآن ما عظم قبحه. طب تعالوا معنا، إذا اتضح المراد من السوء والفحشاء، تعالوا معنا إلى الآية المباركة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الفحشاء اتضح ما هو المراد منه، الفعل ماذا؟ المعصية الخارجية. السوء ما هو؟ السوء بعد يكون مقدمات ذلك الفعل الخارجي، ومن مقدمات الفعل الخارجي أن يقصد الإنسان ماذا؟ المعصية. من هنا تجد أن المفسرين عندما يأتون إلى هذه الآية المباركة يقولون: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لأن الآية في يوسف عليه السلام، يعني نصرف عنه العمل الحرام المعصية، ونصرف عنه مقدمات الحرام التي منها ماذا؟ قصد الحرام وقصد المعصية. عند ذلك بعد لا يقول لنا قائل الآية المباركة تقول ماذا؟ ولقد همت به وهم بها. لأن الآية المباركة تقول لنصرف عنه السوء، إذن هم بها أو لم يهم بها؟ لو هم بها صرف عنه السوء أو لم يصرف؟ لم يصرف. نعم صرف عنه الفحشاء، مع أن الآية ماذا تقول؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء. هسه إن شاء الله تتمة البحث يأتي. والسؤال: لماذا أن الآية المباركة، وهذا السؤال طرحناه فيما سبق، لماذا أن الآية المباركة عبرت كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وما قالت كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء؟ أساسا ما الفرق بين التعبيرين؟ يوجد تعبيران. مرة تقول جنابك صرفته عن الشيء الفلاني، ومرة تقول جنابك انصرف عنه الشيء الفلاني. إذا قلت لك أنه صرفت فلانا عن العمل الكذائي، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ تفهم من هذه الجملة أن فلان كان يريد أن يعمل ذلك العمل، ولكن أنا ماذا فعلت له؟ صرفته عن العمل. إذن لو قلت، التفت إلى التعبير القرآني، إيش قد التعبير دقيق. القرآن لا يقول كذلك لنصرفه، كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء. يقول ماذا القرآن؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذا كان القرآن يقول كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، يعني مقتضي السوء والفحشاء كان موجودا أو غير موجود؟ نعم، كان مقتضي السوء والفحشاء موجود فيه، ولكن من الذي منعه؟ الله سبحانه وتعالى منعه عن السوء والفحشاء. أنا خلي أقرب المطلب من خلال المثال، وبعد ذلك أرجع إلى الآية المباركة حتى لنفهم أن الآية ماذا تقول، لأنه من أهم أبحاث العصمة هذه الآية المباركة. مرة أنا عندي قطعة مقدار من النار، وعندي قطعة من الورق، وهذه الورقة مبتلة بالماء. إذا خليت هاي الورقة بالنار تحترق لو ما تحترق؟ تحترق لو ما تحترق؟ الجواب ما تحترق. ليش؟ لأن النار، لأن الورقة إنما تحترق إذا كانت ماذا؟ يابسة. أما إذا كانت مرطوبة فالرطوبة تمنع ماذا؟ تمنع من الإحراق. فهنا لو سألتك أن المقتضي للإحراق موجود أو غير موجود، الجواب نعم موجود. النار هي التي تقتضي الإحراق، هي التي توجد الإحراق، ولكن لكي توجد النار الإحراق وتحرق الورقة، لا بد أن لا تكون الورقة مبتلات ماذا؟ بمانع يمنع من الإحراق. ما هو ذلك المانع؟ الرطوبة. إذن تارة لا يتحقق الإحراق لأن النار غير موجودة، وهذا نعبره عنه عدم وجود المقتضي، وأخرى لا يتحقق الإحراق. لماذا لا يتحقق؟ مو أن المقتضي غير موجود، المقتضي موجود، ولكن مبتلى بأي شيء؟ بمانع يمنع. مثال أوضح أضرب لك، قد تقول لي سيدنا هذا المثال علمي زين ما ألتفت إليه. مثال أوضح أضرب لك: لو وضعوا أمامك مقدار من الخبائث والنجاسات، يوجد عندك ميل نفسي لأن تأكل أو لا يوجد ميل نفسي؟ يوجد عند الإنسان ميل أن يأكل الخبائث والنجاسات أو لا يوجد أي ميل نفساني؟ لا يوجد. ولكن لو وضعوا أمامك طعام لذيذ جدا ولكنه مغصوب، يوجد ميل نفساني أو لا يوجد؟ ولكن من الذي يمنعك من الأكل؟ الذي يمنعك أنه مغصوب حرام، وإلا الطبع الإنساني يميل إلى الأكل أو لا يميل إلى الأكل؟ بل يميل إلى الأكل. ما الفرق بين الحالتين؟ في الحالة الأولى أساسا لا يوجد ميل إنساني إلى أكل هذا الطعام. لو فرضنا أنه سم قاتل، يوجد ميل أو لا يوجد ميل؟ لا يوجد ميل. أما في الحالة الثانية يوجد ميل أو لا يوجد ميل؟ يوجد ميل، ولكنه هذا الميل يبتلي بأي شيء؟ بمانع. ما هو المانع؟ أنه حرام، وإلا لو كان حلالا كنت تشرب أو لا تشرب؟ السؤال المطروح هنا، هل ذهنكم يمي؟ السؤال المطروح هنا وهو أن النبي عندما لا يقدم على المعصية، لا يقدم على المعصية مع ميله النفساني إلى المعصية، ولكن لأنه معصية لا يفعل، أو لا يوجد عنده ميل نفساني، أي منهما؟ يهو منه. أنا وإنت كثير من المعاصي لا نفعلها، لا نفعلها لعدم الميل، لا نفعلها للخوف من النار، ياهو منهم. التفت جيدا، أنا وإنت الميل النفساني للمعصية موجود عندنا، ولكنه من الذي يمنعنا؟ يمنعنا الخوف من النار، وإلا لو ما موجود نار جهنم هم كنا ننتهي عن المعصية أو لا ننتهي من المعصية؟ لا ننتهي من المعصية. السؤال أن النبي أو المعصوم عندما ينتهي من المعصية ولا يعصي الله، لا يعصي الله مع وجود الميل النفساني إلى المعصية ولكن يخاف النار، أو مع عدم وجود ميل نفساني إلى المعصية، أي منهما؟ إذا كانت الآية تقول، ما هذه النقطة بعد اتضحت، إذا كانت الآية تقول كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، يعني أن المقتضي للسوء والفحشاء موجود، ولكن من الذي منعه؟ منعه الله سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يمنع هذا المقتضي كان يؤثر أو لا يؤثر؟ بل يؤثر ويفعل فعل المعصية. هاي لو كانت الآية تقول ماذا؟ كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، ولكن الآية ماذا قالت؟ قالت كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني أن المقتضي للسوء والفحشاء موجود أو غير موجود. ها؟ بأي قرينة نقول غير موجود؟ يقول إنه من عبادنا المخلصين، وإذا كان الإنسان يوجد في طبعه ميل إلى المعصية فهو ملوث أو خالص؟ ها؟ من الواضح أنه سوف يكون ماذا؟ مشوب، ملوث، لا أنه ماذا؟ خالص. الإنسان الذي يميل طبعه إلى المعصية هذا يسمى خالص أو يسمى مشوب؟ هذا مشوب، هذا ليس خالص، مع أن الآية ماذا تقول؟ تقول إنه من عبادنا المخلصين. إذن معنى الآية المباركة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ماذا تريد أن تبين؟ تريد أن تبين أن المخلص يوجد في وجوده مقتض للسوء والفحشاء أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأن كل شيء في وجود المخلص فهو لمن؟ فهو لله سبحانه وتعالى. لا يوجد هناك ميول نفسانية، لا توجد هناك شهوات إلى الحرام، لا يوجد هناك شهوة إلى الجاه، إلى المقام، إلى الدنيا، بل لا توجد هناك عبادة لأجل الخلاص من النار أو لأجل الطمع ماذا؟ لأجل الطمع في الجنة. وإنما كل شيء فيهم إنما هو لمن؟ إنما هو لله سبحانه وتعالى. ما أدري إلى هنا استطعنا أن نبين معنى هذا المقطع من الآية المباركة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذا اتضح معنى هذا المقطع من الآية المباركة بعد، هل هم يوسف بها كما همت به أو لم يهم بها؟ ها؟ ماذا تفهم من الآية؟ هم أو لم يهم؟ إذا هم يعني قصد ماذا؟ قصد المعصية، وقصد المعصية سوء أو ليس بسوء؟ صحيح ليس بفحشاء، ولكن سوء أو ليس بسوء، يقبح أو لا يقبح؟ القصد إلى المعصية قبيح أو حسن؟ بلا إشكال أنه قبيح، مع أن ذيل الآية صريحا يقول ماذا؟ يقول لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذن ما معنى الآية المباركة؟ يقول الإمام الرضا، التفت في كلمة واحدة، يقول الإمام الرضا: ولقد همت به، فلولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ولكن هو رأى ماذا؟ هو رأى برهان ربه، فهم بها أو لم يهم بها؟ لم يهم بها، مو أنه هم بها كما همت ماذا به، يعني مو أن المقتضي والميل إلى المعصية كان موجود ولكنه منعه ماذا؟ منعه مانع. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما كان هناك ميل إلى المعصية أو لا يوجد ميل إلى المعصية. جنابك بينكم وبين الله أسألك هذا السؤال، القرآن الكريم يقول: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فلو بدل مال اليتيم يخلون أمامك نار، تأكل لو ما تأكل؟ ها؟ تأكل لو ما تأكل؟ أكو إنسان عاقل يأكل؟ يحصل لك ميل إلى الأكل أو لا يحصل؟ لا يحصل. فلو فرضنا أن إنسانا انكشفت له حقائق المعاصي على ما هي عليه في الآخرة، عند ذلك يمكن أن يهم بالمعصية أو لا يهم بالمعصية بعد؟ لا يمكن أن يهم بالمعصية، مو يهم ولكنه يخاف من نار جهنم. لا، كما جنابك لا تهم بأكل الخبائث، بأكل النجاسات، بشرب المائعات السامة ونحو ذلك، كذلك الإنسان المعصوم إذا انكشفت له حقائق ملكوت السماوات والأرض كذلك لا يهم ماذا؟ لا يهم بمعصية على الإطلاق. إذا هذه الآية المباركة تبين لنا حقيقة من حقائق العصمة، وهو أن المخلصين لا فقط لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل يخطر في ذهنهم معصية الله أو لا يخطر في ذهنهم معصية الله. إذن هو فرق بين أن الإنسان ينوي المعصية، يخطر في ذهنه المعصية، ولكن ماذا؟ لا يفعل المعصية، وبين إنسان لا يفكر ولا يخطر في ذهنه ماذا؟ المعصية أصلا. ونحن نعتقد أن المعصوم مو فقط لا يعصي الله، بل لا يفكر ماذا؟ بل لا ينوي ولا يخطر في ذهنه معصية الله سبحانه وتعالى. لذا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، كان يقول الإمام الصادق أن عيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء كان يأمر أصحابه بأن لا يعصوا، وأنا آمركم بأن لا تفكروا في المعصية. عيسى كان يقول لأصحابه ماذا؟ لا تعصوا، ولكن أنا ماذا أقول لكم؟ أقول لكم لا تفكروا في المعصية. أحد أصحاب الإمام سلام الله عليه قال له: يا ابن رسول الله ولما؟ الإمام سلام الله عليه أراد أن يقرب له هذه الحقيقة، قال: إذا كانت عند أحدكم غرفة مجصصة بالجص الأبيض فإذا دخلها دخان ماذا يفعل فيها؟ إذا دخل دخان أسود بهذه الغرفة شو يسوي؟ لا أقل يجعلها ماذا؟ مائلة إلى السواد. قال: فإن الفكر في المعصية يلوث ماذا؟ يلوث وجود الإنسان، قلب الإنسان، غير المعصية الخارجية، المعصية الخارجية شيء آخر. فإذا نحن هذه الآية المباركة تريد أن تبين لنا هذه الحقيقة، وهي أن القرآن يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أن المعصوم لا فقط لا يعصي الله خارجا، بل ماذا؟ بل ولا يهم بذنب صغيرا كان أو كبيرا، عمدا كان أو سهوان، فإنه في جميع هذه الحالات لو صدر من الإنسان معصية كبيرة أو صغيرة، التفت جيدا، أو فكر بمعصية، فهل هو خالص أو هو مشوب؟ مع أن القرآن الكريم يقول أن لله عباد ماذا؟ عباد مخلصين، استخلصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه. جيد، هسه هنا يوجد بحث الآن، بعد ما راح أدخل له إن شاء الله، أوكل إلى وقت آخر لعلنا نوفق إليه، وهو أنه بأي شيء تحصل هذه الحالة عند الإنسان، يعني كيف يصل العبد إلى مقام المخلصين، كيف يكون؟ الجواب: عن طريق العلم. لذا قالت الآية المباركة في سورة يوسف ماذا قالت؟ ولقد همت به وهم بها، ولكن ماذا؟ لولا أن رأى برهان ربه. ما هو هذا البرهان؟ الجواب: البرهان هو نحو من اليقين أعطي لمن؟ أعطي ليوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت إذا تقرأ الآيات السابقة على هذه الآية المباركة تجد هذا المعنى بنحو واضح. تجد القرآن الكريم في آية 22 يقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن أعطي نحو من العلم، هذا العلم هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يعطي الإنسان أن يرى حقائق الأشياء على ما هي عليه. يعني أنت ترى هذا المال مال اليتيم، ولكن من أعطي هذا العلم وهذا البرهان بعد يراه مالا لو يراه قطعة من نار جهنم، يراه قطعة من نار جهنم. لذا تقرأ أنت في القرآن الكريم: كلا لو تعلمون علم اليقين ماذا؟ لترون الجحيم. ولكن انتم علم اليقين عندكم لو ما عندكم، فلهذا لا ترون الجحيم. وإلا لو يملك الإنسان علم اليقين يستطيع أن يرى ماذا؟ يستطيع أن يرى ما هو حقيقته الجنة وما هو حقيقته ماذا؟ النار. فإذا رأى ما حقيقته النار بعد يحصل له ميل قلبي أو لا يحصل؟ لا يحصل. وهذه هي حقيقة العصمة عندنا. على أي الأحوال أنا لا أطيل الحديث في هذه النقطة، عند ذلك نصل إلى بحث آخر. ما هو البحث الآخر؟ إذا أراد الإنسان أن يصل إلى مقام الإخلاص ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ كيف يرزق الإنسان مقام الإخلاص؟ ما هو طريق الوصول إلى أن يكون العبد ماذا؟ مخلصا لله. فإذا صار مخلصا الله ماذا يفعل له؟ يستخلصه لنفسه فيكون مخلصا. صلوا على محمد وآله. ما هو طريق الإخلاص؟ الجواب أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول لا طريق إلى الإخلاص إلا من خلال الحب. الإنسان إذا أحب شيئا فإنه يعمل لذلك الشيء، يرجو ثوابا أو لا يرجو ثوابا بعد؟ ها؟ لا يرجو ثوابا. كما ذكرنا في مثال سابق، قلنا أنت تخدم أولادك وتخدم أهل بيتك، ترجو ثوابا منهم؟ لماذا تخدمهم؟ لماذا تنفق عليهم؟ لماذا تجعل كل شيء لأجلهم؟ لماذا؟ لا يوجد شيء واحد إلا ماذا؟ إلا حب هؤلاء، بل غريزة الحب، بل وإلا لو لم توجد هذه الغريزة، غريزة حب الأولاد وغريزة حب أهل البيت، واقعا الإنسان يفعل لهم شيئا أو لا يفعل؟ لا يفعل. خلي أضرب لك مثال، جنابك ابنك مريض وعلى فراش الموت، تفعل له كل شيء حتى ماذا؟ حتى تنقذه من المرض. ولكن لو كان هناك طفل آخر أيضا مبتلى بنفس المرض، ولكن لا توجد بينك وبينه علاقة حب، أيضا تصرف له شيء أو لا تعطيه شيء؟ ها؟ إذن تبين أن الذي حركك لم يكن المرض، وإلا لو كان المرض ذاك أيضا مريض لماذا لا تنفق عليه؟ أما عندما تصل النوبة إلى ابنك أو إلى عزيز من أعزتك ماذا تفعل له؟ تنفق له كل شيء. إذن هذا الإنفاق منشأه ما هو؟ منشأه حب الإنسان ليس إلا. طبعا إذا أرد أدقق القضية، وهذا صريح القرآن، مو حب الإنسان للأولاد، لا لا، حب الإنسان لنفسه هذا منشأه. الإنسان ما يفعله إنما يفعله لأجل من؟ لأجل نفسه. أنت عندما ترى ابنك أو عزيز عليك يتألم أنت أيضا ماذا؟ تتألم، فتريد أن ترفع الألم عن نفسك حتى يشفى، بدليل أنه لو تألم إنسان آخر ولم تتألم له تنفق شيء أو لا تنفق؟ لا تنفق. إذن أنت ما تفعله تفعله لأجل من؟ لأجل نفسك. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه لأجل أحد، أبدا أبدا، وإنما لأجل من؟ لأجل حب الإنسان لنفسه. بس هذا خلو هذا البحث، وهو أنه يحب الإنسان كل شيء لأجل نفسه، لا، المهم أن الإنسان إنما يعبد أو إذا أحب شيئا فإنه يقدم له كل شيء في مقابل أو بلا عوض. بلا عوض، وهذا هو الإخلاص في العمل. ما معنى الإخلاص في العمل؟ أن تقوم بعمل ولا تقصد به ماذا؟ ولا تقصد به عوضا أو تخاف من شيء أو أي شيء آخر. فلذا تجد نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن يؤكد هذه الحقيقة في سورة التوبة الآية 24، يقول تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، التفت جيدا، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عجيب عجيب، ها؟ يقول أنت حتى تخرج عن حالة الفسق لابد أن تفق يكون ماذا؟ يكون الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليك من ماذا؟ ها؟ أحب إليك من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. هسه أنت روح جرب نفسك مولا، روح جرب نفسك بأنه هذه الأشياء أحب الله ورسوله أحب إليك من هذه الأشياء، أو هذه الأشياء أحب إليك من الله ورسوله، أي منهما؟ وتدري وين تجربن هذن؟ جربن في حالة يصير تعارض أن الله ورسوله ودينك وشريعتك واعتقاداتك تريد منك شيئا، والآباء والأبناء والأزواج والعشيرة يريدون ماذا؟ شيئا آخر. شوف أيهما تقدم أنت. إذا قدمت ما يريده الله ورسوله فإذا يتبين الله ورسوله ماذا أحب إليك. أما إذا قدمت ما يريده الأبناء والأزواج والعشيرة والأموال وغير ذلك، فأنت تحب الله ورسوله أكثر لو تحب الأموال والنساء أكثر، أي منهما؟ إذن الأساس يدور على هذه النقطة، وهي حب الله سبحانه وتعالى. طبعا يكون في علم الإخوة هذا كله للوصول إلى أن يكون الإنسان محبا لله سبحانه وتعالى، ومو بالضرورة من أحب الله فالله ماذا يحبه، لا، قد جنابك تحب الله والله يحبك ولا يحبك، ها؟ لا يحبك لأن في أعمالك ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. لذا تجد الآية المباركة قالت قل إن كنتم تحبون الله ماذا فاتبعوني يحببكم الله. إذن لكي يكون الإنسان محبوبا لله سبحانه وتعالى لابد أن يكون تابعا لمن؟ للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا يتضح لك لماذا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون على هذه الحقيقة، أن عبادتهم لله خوف أو طمع أو حب، أي منهما؟ لأن عبادة الخوف والطمع عبادة الإخلاص، لو عبادة مشوبة ياهو منهم. من الواضح أن عبادة الخوف الناشئة من الخوف، أن عبادة الطمع الناشئة من الطمع، هذه لأجل الله أو لأجل الخلاص من النار والطمع في الجنة، أي منهما؟ من الواضح. لذا تجد هذه الروايات المشهورة التي يقرأها الجميع، وأنا أقرأ واحدة منها عن الإمام الصادق، إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه، فطبق يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء حريص، وهو الطمع، هاي الرواية أقرأها النص، هاي اللي تقرأ على المنابر مع الأسف تقرأ بالمضمون وإلا نص الرواية هذه، قال وهو الطمع، وآخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد وهي رهبة خوف، ولكني أعبده حبا له عز وجل فتلك عبادة الكرام وهو الأمن، لقوله عز وجل وهم من فزع يومئذ آمنون، ولقوله عز وجل ثم تقول الرواية فمن أحب الله عز وجل أحبه الله ومن أحبه الله كان من الآمنين. من هنا يتضح لك بأن العبادة التي هي عبادة الإخلاص تكون ناشئة من أي شيء؟ تكون ناشئة من الحب. أما العبادة الناشئة من الخوف، العبادة الناشئة من الطمع، بعد عبادة ماذا؟ عبادة مخلصة لو عبادة مشوبة. هذا الذي نقوله مرارا، يعني لو لم تكن جنة ولا نار أيضا كان عندك علاقة مع الله لو ما عندك علاقة مع الله؟ أيضا بعد تعبد الله سبحانه وتعالى أو لا تعبد الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم لطيف في هذا المجال، يقول قوم من الناس يعبدون الله لأجل ما عند الله. التفت إلى هاي الآية المباركة. طبعا هذا المضمون مضمون قرآني، ها، قبل أن يكون مضمون روائي مضمون قرآني. التفت إلى هذه الآية من سورة القصص، يقول وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، بعد وما عند الله خير وأبقى. إذن هؤلاء يريدون الله، لو يريدون ما عند الله ياهو يريدون. الآية صريحة تقول وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. إذا طبق من الناس يريدون الله لو يريدون ما عند الله. ما عند الله شنو يعني؟ ها؟ يعني الجنات، يعني النعيم يعني. أما قوم آخرون عندما يعبدونه كما في سورة طه يقول مو وما عند الله خير وأبقى، والله خير وأبقى. هو فرق بين ما عند الله خير وأبقى وبين ماذا؟ وبين أن الله هو خير وأبقى. فهؤلاء يعبدون الله لأجل ما عند الله، لو لأجل الله، لأجل الله مو لأجل ما عند الله. واحد يدعوك إلى وليمة، حالفيا أقول لو جنابك تروح لأجل الوليمة، فلهذا تروح للوليمة تأكل حتى لو ما شفت صاحب الوليمة، يهمك لو ما يهمك؟ ما يهمك. إذا شفت تسلم عليه، إذا ما شفته ماذا؟ تعيفه وتطلع، لأنه أنت رايح لأجل شنو؟ ها؟ رايح لأجل الوليمة. وأخرى أنت رايح لأجل من؟ ها؟ رايح صاحب الوليمة. فلهذا عندما تدخل مو مهم عندك تاكل وما تاكل، مهم عندك ماذا ترى صاحب الوليمة. أنا وأنت همتنا هالشكل، ها، المهم عندنا الله، لو ما عد اللي موجود عند الله ياهو من هين، ياهو من هين. هاي نقطة هواي مهمة، التفت جيدا. طبعا اللي يحصل صاحب الوليمة، ها، محصل الوليمة، بس احنا عقولنا قاصرة ندور على شنو. انا اذا كان صاحب الوليمة لي فكل الوليمة ماذا لي. اما اذا دورت على الوليمة مو معلوم بعد صاحب الوليمة شنو لي لو مو لي. اللي العدة 100 90 موجود عنده، اما اللي عدة 90 مو معلوم عنده شنو، عند 100. فلهذا تجد أن هؤلاء الأولياء، أن هؤلاء المخلصين من عباد الله إنما يعبدونه ماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرفونه. بس هذا الحب من منين يجي؟ ليش يحبون الله ذول؟ ليش أنا وما أنت من حب الله؟ في الواقع أقول ها، لا تصور أنه مجاملة نقول هذا المعنى. ليش أنا وأنت ما عندنا علاقة حب مع الله سبحانه وتعالى؟ لأننا نعرف الله أو لا نعرف الله. أنت إذا عرفت الله وعرفت أنه هو الجميل المطلق، الآن لو واحد يقدم لك وردة تحبها لو ما تحبها؟ ليش ما تحبها؟ جميلة يا أخي. أنت لا تحب الله لأنك ماذا؟ لا تعرفه. وإلا لو عرفت الله يستحيل ماذا؟ ألا يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. منشأه الجهل. فلهذا تجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أول قضية يطرحها في نهج البلاغة يقول أول الدين معرفته. أنت إذا عرفت الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت أحدا يتعلق قلبه بغير الله بسبب أنه يعرف الله أو لا يعرف الله، لا يعرف الله. أقرب لك المثال أوضح. أنا وأنت شوف هو عندنا علاقة بالأئمة سلام الله عليهم وبالخصوص بالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ليش أنت تستغرب يشوف آخرين ما عندهم شيء علاقة حب بأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ تستغرب لو ما تستغرب؟ ليش تستغرب؟ الجواب تستغرب لأنه تقول واحد يشوف هيك شخصية وهيك كمالات وهيك علم وهيك شجاعة وهيك بطولة وهيك إيثار ولا يحبه؟ ما يمكن هذا. إذا لا يحبه لأجل ماذا؟ يعرفه أو لا يعرفه؟ لا يعرفه، إما لا يعرفه وإما ماذا؟ وإما واقعا يوجد سبب يمنع عن حبه عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا إنسان يعرف شيئا ويعرفه جميلا ولا يحبه، وهل يوجد أجمل من الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد؟ ماذا تقرأ أنت في أول دعاء السحر؟ ماذا تقرأ؟ اللهم إني أسألك بجمالك، ها، بأجمله، من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. أساسا الله سبحانه وتعالى إذا شيء أكو جمال في هذا العالم، منشأ هذا الجمال من أين؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن الطريق إلى الإخلاص يمر من خلال الحب، ولا يمكن أن يتحقق الحب لله إلا من خلال ماذا؟ من خلال المعرفة. خلي ذهنك جيدا على هذا الأساس. إذا تعددت درجات المعرفة فسوف تتعدد درجات ماذا؟ الحب. وإذا تعددت درجات الحب سوف تتعدد درجات ماذا؟ ها؟ درجات الإخلاص. صحيح ولا مو صحيح؟ أعيد الجملة هذه. احنا ارجعنا ان الاخلاص ما هو منشأه؟ الحب. والحب من اين يأتي؟ من العلم والمعرفة بالله. والعلم والمعرفة بالله لها درجة واحدة او لها درجات متعددة؟ ها؟ معرفتي بالله كمعرفة امير المؤمنين بالله؟ ها؟ اساسا مقابل للمقايسة. لا يقاس بهذه لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، أساسا لا يقاس بهم. إذن إذا تعددت درجات ماذا؟ درجات المعرفة، تتعدد درجات ماذا؟ واحد يعرف الله 1000 درجة، واحد لم يعرف الله ماذا؟ 100 درجة. هذا حبهما لله 1 لو 2، ما يمكن درجة الحب تكون واحدة. فإذا كانت درجة الحب متعددة، درجة الإخلاص يصير واحدة لو متعددة؟ أيضا بحسب الدرجة الإخلاص أيضا يكون ماذا؟ متعدد. ومن هنا لا يتبادر إلى ذهنك أن عباد الله المخلصين لهم ماذا؟ لهم درجة واحدة. لا، درجاتهم ما هي؟ متعددة. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا واضح. ننتقل إلى بحث آخر إن شاء الله اللي لابد نختم به الحديث. إيش قال ابن مولانا؟ بلين زين. طبعا هنا كانت أبحاث أخرى كان بيودي أن أشير إليها ولكنه الوقت تداركنا، أنا هماتي أنا ما أريد أطيل أكثر في هذا البحث حتى ننتقل إلى بحث آخر، وهو أنه من هم المخلصون في القرآن الكريم. نحن إلى هنا أثبتنا ماذا؟ أن الإخلاص ما هو معناه، وأن المخلص يدل على العصمة أو لا يدل على العصمة إذا صار الإنسان مخلص. من هم المخلصون؟ خب، أولا القرآن الكريم يبين لنا أن المخلصين مو واحد، متعددين، لأن الآية المباركة قالت إنه من عبادنا المخلصين. فالمخلصين واحد لو متعدد؟ متعدد، لأن الآية تقول من عبادنا وهو جمع، والمخلصين أيضا ماذا؟ جمع. وكذلك آية سورة الحجر إلا عبادك منهم المخلصين، أيضا المخلصين ماذا؟ متعددين. تعال معنا إلى القرآن في سورة مريم، يقول واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. التفت جيدا، القرآن يقدم الإخلاص على ماذا؟ على الرسالة والنبوة. يعني ماذا؟ يعني إنما استحق أن يكون رسولا نبيا لأنه ما هو؟ لأنه مخلص لله سبحانه وتعالى، استخلصه الله لنفسه. أو ما قرأناه في سورة صاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن يوسف من عبادنا المخلصين، موسى من عبادنا المخلصين، إسحاق ويعقوب من عبادنا المخلصين، إبراهيم من عبادنا المخلصين. أسألك هذا السؤال، إذا ثبت أن يوسف وإسحاق ويعقوب من عباد الله المخلصين، الخاتم مو من عباد الله المخلصين، تقبل أو ما تقبل؟ بعد أن ثبت أن الأنبياء يتفاضلون في مراتبهم وأن أنبياء أولي العزم فوق غيرهم من الأنبياء، فإذا ثبت أن يوسف الذي ليس هو من أنبياء أولي العزم ثبت أنه من المخلصين، الخاتم ليس من المخلصين بل كما تقول هو سيد المخلصين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإذا ثبت أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بمقتضى آية المباهلة هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من المخلصين لو مو من المخلصين؟ وإذا ثبت أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فقط استثناء النبوة، أما مراتب الأخرى من الإخلاص والولاية والإمامة والمقامات الأخرى ثابتة لأمير المؤمنين أو غير ثابتة؟ ثابتة، فكل تلك المقامات أيضا تكون ثابتة، وهذا ما نريده من القرآن الكريم. نحن ماذا نريد من القرآن؟ إثبات العصمة للأنبياء عليهم، ونحن أثبتنا من خلال هذه الآيات العصمة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد، إذا صار الإنسان مخلصا ما هي الثمرات في الدنيا؟ هواي ثمرات تترتب على ذلك. وحده يصير معصوم؟ لا لا، مو مهم هذا، مهم أكثر شيء آخر غير هذا. الروايات تقول من أخلص لله 40، ها اقرأ الحديث معي، من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. خب إذا هذا كان الإخلاص لله 40 سنة، هذا شيء يصير بعد؟ لذا يقال بأن إبراهيم الخليل عندما وجد في كريمته المباركة شعر بيضاء قال بحمد الله تعالى، شكر الله أنه ابيض شعر لحيته ولم يعص الله طرفة عين. إذن ذاك مو أخلص لله ماذا؟ 40 صباحا، أخلص لله ماذا؟ 40 سنة. اسم هنا فدكته هواي لطيفة، لماذا أخلص لله 40 صباحا مو 40 ليلا مو 40 يوما؟ ليش؟ هسه هذا خلو طلبكم ان شاء الله فد وقت نبينه فد نكته لطيفه اكونانه. لماذا الروايه تقول اخلص لله 40 صباحا؟ مفروض تقول اخلص لله 40 ماذا؟ يوما. لماذا 40 صباحا؟ على اي الاحوال من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هسه الإنسان إذا أعطي الحكمة شي يصير مولانا؟ انظر إلى الآية 259 من سورة الآية 269 من سورة البقرة، قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ها خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أنت تجد واقعا أن البعض طبعا من أولياء الله هذول من عباد الله واقعا عندما يتكلم ما يتكلمه حكمة، ما يتكلمه واقعا يذكر بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء ليسوا من المخلصين، ولكن واقعا هؤلاء شموا رائحة الإخلاص، لأن الرواية تقول من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على ماذا؟ على لسانه. خب إذا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ما هو المراد من الحكمة؟ تعال معي إلى القرآن الكريم لترى بأن القرآن الكريم كيف يعرف لنا الحكمة. قال تعالى في سورة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة، الآية قالت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. السؤال من أوتي الحكمة؟ القرآن يبين ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ أن أشكر لله. فلهذا تجد أنه في جملة من الروايات أنهم يعبدون الله شكرا، مو يعبدون الله ماذا؟ حبا. والشكر والحب أيضا لا فرق بينهما. أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن التفت جيدا، إذن المخلص والمخلص يوجد فيه شرك أو لا يوجد فيه شرك؟ ها وهذا معنى الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ ألا يوجد مع الله شيء في قلوب هؤلاء. فلذا ورد في ذيل قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم أنه أتى الله ولا يوجد في قلبه أحد سوى الله. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام القلب حرم الله فلا تسكنوا في حرم الله غير الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التابعين للمخلصين والمخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.